والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام كان في دلالة الآية الشريفة على البراءة. انتهينا إلى هذه النقطة، أن الآية بحسب السياق الظاهر منها أن المراد باسم الموصول هو المال، وتكون الآية بذلك ناظرة إلى مسألة الإنفاق، وأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف عباده إنفاق مال إلا إذا رزقهم إياه وأعطاهم إياه، وبذلك تكون الآية أجنبية عن محل الكلام ولا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. لكن قلنا أن هناك رواية تدل على ماذا؟ تدل على أن الآية أوسع من المال، يعني أن الآية طبقها الإمام عليه السلام في مسألة التكليف بالمعرفة في الأمور العقائدية، حيث أنه يقول له: فهل كلفوا بالمعرفة؟ قال: لا، على الله البيان. ثم قرأ هذه الآية، قرأ الآية الشريفة. وهذا معناه ماذا؟ أن المراد باسم الموصول لابد أن يكون معنى أعم من المال، يعني لابد أن يشمل مورد الرواية اللي هو المعرفة، ولابد أيضا أن يشمل ماذا؟ يشمل مورد الآية الذي هو عبارة عن ماذا؟ عن إنفاق المال. فلابد أن نفسر الآية بمعنى يشمل كل منهما، والتفسير المناسب لذلك هو ما ذكرناه من أن معنى الآية هو أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف عباده إلا ما أقدرهم عليه، لا يكلفهم بشيء إلا مع قدرتهم على ماذا عليه، فيكون مفاد الآية مفاد عدم التكليف بغير المقدور، وأن التكليف تكليف العباد بشيء لا يكون إلا مع قدرتهم عليه، وأما مع عدم قدرتهم عليه فلا تكليف بذلك الشيء. مفادها مفاد عدم التكليف بغير المقدور. هذا يمكن أن يشمل المال ويمكن أن يشمل ماذا؟ المعرفة. كل منهما يمكن إدراجه في هذا المفهوم، لأن الإنفاق التكليف بإنفاق مال مع عدم وجوده عند الإنسان هذا تكليف بغير المقدور، كما أن تكليف الإنسان بالمعرفة مع عدم وجود البيان على ذلك الشيء الذي كلف به من المعرفة أيضا يكون تكليفا بغير المقدور. يعني التكليف بتفاصيل المعرفة المطلوبة من الإنسان من دون بيان، من دون أن تبين للإنسان تلك التفاصيل، هذا أيضا يكون تكليفا بغير المقدور. فيمكن الجمع بين هذين الأمرين بهذا الشكل، وحينئذ الآية تكون أجنبية أيضا عن محل الكلام، الآية تكون أجنبية عن محل الكلام وإن شملت المعرفة كما هو مورد الرواية، وذلك باعتبار أن عدم التكليف بالمعرفة لعدم القدرة صحيح، هذا لا يتم إلا بماذا؟ لا يتم إلا باعتبار عدم البيان، بمعنى أن التكليف بالمعرفة يحتاج إلى القدرة، والقدرة على ذلك موقوف على شنو؟ أن يبين الله سبحانه وتعالى هذه المعرفة وتفاصيل هذه المعرفة. فمع عدم البيان لا قدرة، لا يكون المكلف قادر على المعرفة، فتكليفه بالمعرفة يكون تكليفا بغير المقدور. هذا وإن قلنا أن الآية تشمل التكليف بالمعرفة، لكن هذا لا يعني أن الآية صح الاستدلال بها في محل الكلام، لأن عدم شمول عدم التكليف بالمعرفة إنما هو من جهة العجز وعدم القدرة على ماذا؟ على ما كلف به الإنسان. نفي التكليف مع عدم القدرة غير نفي التكليف مع عدم البيان، والمطلوب في محل الكلام هو الثاني. نحن نريد أن نثبت ماذا؟ الوراء، نريد أن نثبت بأنه لا تكليف ولا عقاب مع عدم شنو؟ مع عدم بيان التكليف. ما نريد نثبت بأن الله لا يكلف بشيء إلا إذا شنو؟ إلا إذا كان الإنسان قادرا عليه. هذا لا يكلف الله بشيء إلا إذا كان الإنسان قادرا عليه مطلب صحيح، ويشمل المال، إنفاق المال، ويشمل ماذا؟ التكليف بالمعرفة، لأنه من دون أن يكون عند الإنسان مال تكليفه بإنفاق المال تكليف بغير المقدور. كما أن الإنسان إذا لم يرده البيان على تفاصيل المعرفة تكليفه بالمعرفة أيضا شنو؟ تكليف بغير المقدور. لكن هذا ملاك لعدم التكليف باعتبار عدم القدرة، وما نحن فيه شيء آخر، نحن نتكلم عن عدم التكليف وعدم العقاب بملاك شنو؟ عدم البيان، لا بملاك عدم القدرة على المكلف به، أنه كلف بشيء لكنه ليس قادرا عليه. ليس هذا الملاك للمسألة المطروحة. المسألة المطروحة في المقام هو نفي التكليف بملاك عدم بيان التكليف، أنه إذا لم يبين هذا التكليف لم يصل إلى المكلف هذا التكليف، فتكليفه صحيح أو قبيح، هذا محل كلامنا. فالكلام في نفي التكليف بملاك عدم البيان، لا نفي التكليف بملاك عدم القدرة على المكلف به. فالآية حتى إذا عممناها لمسألة المعرفة بناء على صحة الرواية السابقة، حينئذ مع ذلك الاستدلال بها في محل الكلام هذا لا يخلو من خفاء ولا يكون واضحا. ذكرنا في الدرس السابق بعض القرائن التي تؤيد هذا الفهم، ذكرناها في الدرس السابق لا داعي لإعادتها. ومن هنا يظهر بأنه الأحسن في تفسير، يعني الأقرب والله العالم طبعا، الأقرب في تفسير الآية هو هذا، أن الآية تشير إلى هذا، إلى عدم التكليف بغير المقدور، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذا هو المناسب لسياق الآية، هو المناسب لإنفاق المال الذي تتحدث عنه الآية في الآية التي قبلها كما ذكرنا سابقا. آيتنا جاية شنو؟ جايتنا ككبرى تطبق على ما قبلها، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. بالضبط، أكو ارتباط بينهما، لا يمكن الفصل بينهما. فحينئذ الآية ناظرة إلى هذا، أن الله لا يكلف إنسان إنفاق مال إلا إذا كان قادرا عليه. إذا أجتنا الرواية وكانت صحيحا عمم علما للمعرفة، فسر أيضا بهذا التفسير. وهذا لا يعني صحة الاستدلال بالرواية فيما نحن فيه. بناء على هذا حينئذ يكون المقصود بالإيتاء هو الإعطاء، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني أعطاها إياه، مكنها منه، يعني واجدية الفعل والقدرة شنو؟ والقدرة عليه. هذا هو المقصود بالإيتاء بمعنى الإعطاء. وأما تفسير الإيتاء بالإعلام كما هو مبنى الاستدلال بالرواية على شنو؟ على البراءة. يفسر الإيتاء بماذا؟ بالإعلام. يقول بأن الآية هيك تقول أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف، يعني لا يحكم، مو التكليف بمعنى شنو؟ بمعنى الكلفة والمشقة، بمعنى لا يحكم، يعني لا يصدر منه حكم إلا شنو؟ إلا إذا آتاه للمكلف. آتاه يعني شنو؟ يعني أعلمه للمكلف. تفسير الإيتاء بالإعلام هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر أن يفسر الإيتاء بالإعلام. إيتاء الشيء لا يكفي فيه الإعلام، إعلام الإنسان به، إعلام الإنسان به يعني إيتاء الصورة الذهنية لذلك الشيء، هذا معنى الإعلام، ليس إيتاء لنفس الشيء. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إذا طبقنا على الحكم كما يريد القائل المستدل بالآية طبقناها على الحكم يكون شنو إلا إذا أعلمها بالحكم. الإعلام بالحكم ليس إيتاء للحكم، إيتاء الشيء غير الإعلام به. يعني ما أقول ما يصح التعبير لكنه مجاز، إيتاء الشيء إيتاءه حقيقة، إيصاله علما إلى الناس إلى المكلف، لا إعلامه به فقط. إعلامه يعني إيتاء الصورة الذهنية لذلك الشيء، هذا ليس إيتاء لنفس الشيء. فتفسير الإيتاء بالإعلام الظاهر أنه مجاز، وإن كان مجاز قد مستعمل لكنه مجاز لا يصار إليه عندما يمكن حمل اللفظ على المعنى الحقيقي للإيتاء، كما هو الحال عندما نطبق الآية على المال، وعندما نطبق الآية على من؟ على المعرفة. آتاه المال، والمال وصل إليه، مو صورة المال يصل إليه. آتاه المعرفة، وصلت إليه المعرفة، مو أنه مجرد ماذا الصورة الذهنية للشيء. إيتاء الشيء غير الإعلام به، إعلامه شيء وإيتاءه شيء آخر. وإن كنت أقول مرة أخرى بأنه يمكن استعمال الإيتاء في الإعلام، لكن الظاهر أنه على نحو المجاز والتوسع. ومن هنا يظهر أنه هناك تأمل في دلالة الآية على البراءة، كما هو المطلوب للقائل والمستدل بالآية على البراءة. بعد ذلك نضيف شيء آخر، وهو أنه على تقدير تمامية الاستدلال بالآية الشريفة على البراءة، على تقدير تماميتها، حينئذ الآية مفادها هذا يصير، مفادها نفي الكلفة. إذا قلنا لا يكلف بمعنى الكلفة وبمعنى المشقة، نفي الكلفة من جهة التكليف غير الواصل، هذا مفادها، نفي الكلفة من جهة التكليف غير الواصل. لا يكلف الله يعني لا يوقع الله سبحانه وتعالى عباده في كلفة ومشقة من جهة التكليف إلا التكليف الذي شنو أوصله لهم، هذا الاستدلال بالآية. أما التكليف غير الواصل فلا كلفة، ولا يقع المكلف في مشقة وكلفة من ناحيته، فالذي يوقع المكلف في الكلفة والمشقة هو التكليف شنو الواصل، هذا يوقع المكلف المشقة والكلفة. وأما التكليف غير الواصل، المكلف والعباد لا يقعون في كلفة من ناحيته، هذا يكون مفاد الآية المستدل بها في المقام بناء على صحة الاستدلال بها. أقول بأن هذا المفاد هو بالضبط مفاد البراءة العقلية، هو مفاد البراءة العقلية، بمعنى أن المفاد الآية هو أنه من ناحية التكليف غير الواصل لا كلفة ولا مشقة وبالتالي لا عقاب، من ناحية التكليف غير الواصل لا يوجد كلفة، المكلف لا يقع في كلفة من جهة التكليف غير الواصل، من جهة التكليف غير الواصل لا يقع في كلفة، لا يقع في مشقة وبالتالي لا عذاب ولا عقاب على التكليف غير الواصل. وهذا هو مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية. بناء على هذه الاستفادة من الآية على تقدير دلالتها، حينئذ يقال بأنه هذا المفاد هل ينافي ما استدل به علماؤنا الأخباريون على وجوب الاحتياط في محل الكلام؟ هل ينافي أخبار الاحتياط أو لا ينافيها؟ أكو منافات بينهما؟ نقدر إحنا نجعل الآية الشريفة وما دل على البراءة بهذا اللسان معارض لأخبار الاحتياط التي استدل بها الأخباريون على وجوب الاحتياط في الشبهات أو لا؟ نقول إذا فسرنا الآية بهذا التفسير لا معارضة بينهما، فماكو معارضة بين مفاد الآية وبين أخبار الاحتياط. ليش؟ لأن مفاد الآية شنو؟ هو نفي الكلفة والمشقة من جهة التكليف الواقعي غير الواصل. من الواضح بأن هذا لا ينافي إيقاع المكلف في الكلفة وفي المشقة من ناحية أدلة وجوب شنو؟ الاحتياط. إذا تمت أدلة وجوب الاحتياط كما هو المفروض، نتكلم على فرض تماميتها ونشوف شو نسبتها مع أدلة شنو البراءة، نقول لا معارضة بين الدليل الدال على نفي الكلفة والمشقة والعذاب والعقاب من ناحية التكليف الواقع المشكوك، مشكوك يعني غير الواصل، بين هذا وبين إثبات الكلفة وإثبات المشقة وبالتالي يترتب عليهم العذاب والعقاب من ناحية وجوب أدلة وجوب شنو الاحتياط، ماكو ملاوات بينهما. فيمكن العمل بكل منهما، يمكن العمل بكل منهما في نفس الشبهة. عندما يشك المكلف في وجوب شيء نقول له أنت من ناحية التكليف المشكوك ما عليك شيء، من ناحية لو بقيت أنت والتكليف المشكوك غير الواصل أنت لا كلفة عليك ولا مشقة ولا عقاب ولا عذاب إلى آخره. لكن من ناحية أكو أدلة تدل على وجوب الاحتياط يجب عليك أن تحتاط، من هذه الناحية أنت تقع شنو؟ في مشقة وفي كلفة، فلا منافاة بينهما ولا معارضة، وعليه فلا يمكننا أن نبرز أدلة البراءة. يعني هذه الآية بالخصوص لا يمكن إبرازها كمعارض لما استدل به الأخباريون على وجوب الاحتياط، لأن تفسير الآية الشريفة بهذا الشكل لا يجعلها معارضة مع أدلة وجوب الاحتياط. هذا المطلب إذا أريد نوضحه، أكو فرق بين أن نفسر الآية بهذا التفسير الذي ذكرناه اللي يعبر عنه بالسببية، بأن يقال بأن الآية في مقام نفي الكلفة بسبب التكليف غير الواصل، أن ماكو كلفة مسببة عن التكليف غير الواصل، هذا السببية. أكو تفسير آخر للآية يعبر عنه بالموردية، يقول صحيح أن الآية تنفي الكلفة وتنفي المشقة، لكن ما تنفي الكلفة والمشقة بسبب التكليف غير الواصل، وإنما تنفي الكلفة والمشقة في مورد التكليف المشكوك غير الواصل، في مورده تنفي الكلفة والمشقة. هذان التفسيران يختلفان في أنه كيف في كيفية المقارنة بينه وبين أدلة الاحتياط. على السببية التفسير الأول يأتي ما ذكرناه من أنه شنو؟ من أنه لا يوجد معارضة أصلا بين أدلة البراءة دليل البراءة هذه الآية وبين أدلة وجوب الاحتياط. لماذا؟ لأنه الآية الشريفة تقول لا كلفة ولا مشقة بسبب التكليف المجهول الغير الواصل، وكما قلنا هذا لا ينافي ثبوت الكلفة وثبوت المشقة من جهة أدلة وجوب الاحتياط، ماكو منافاة بينهما. وأما إذا قلنا بالموردية لا، المعارضة تكون ثابتة. ليش؟ لأن الموردية ماذا تعني؟ موردية تعني أنه في مورد التكليف المشكوك التكليف غير الواصل، عندما يشك المكلف في تكليف في هذا المورد لا كلفة ولا مشقة، هذا ينافي أدلة وجوب الاحتياط، لأن أدلة وجوب الاحتياط تثبت الكلفة والمشقة في هذا المورد، وإن كانت لا تثبت الكلفة والمشقة بسبب التكليف شنو؟ المجهول الغير الواصل، لكنها تثبت الكلفة والمشقة في مورد التكليف المشكوك غير الواصل. إذن أدلة البراءة بناء على التفسير الثاني تعارض أدلة وجوب الاحتياط، فيمكننا أن نبرز الآية الشريفة بناء على التفسير الثاني كمعارض لأدلة وجوب الاحتياط، بينما على التفسير الأول لا يمكننا إبرازها كمعارض لأنه يمكن العمل بكلا الدليلين بلا أي محذور. واضح هذا؟ ومن هنا هذا يختلف باختلاف شنو؟ باختلاف ما نفسر به هذه الآية الشريفة. زين، الصحيح في المقام هو أن الظاهر أن الآية معارضة لأدلة وجوب الاحتياط على كلا التفسيرين وعلى كلا التقديرين. لاحظوا شوية وياي، ندعي بأنه سواء قلنا بالسببية التفسير الأول أو قلنا بالموردية التفسير الثاني، على كل حال الآية الشريفة تكون معارضة لأدلة وجوب الاحتياط. توضيح ذلك أنه على السببية، عندما يقال بأنه لا توجد معارضة على السببية بهذا التخريج، شنو كان تخريجه؟ تخريجه هو هذا، تخريجه هو هذا، كان هو أن الآية الشريفة تنفي الكلفة بسبب التكليف المجهول الغير الواصل، وهذا لا ينافي وجود كلفة ومشقة من جهة أدلة وجوب الاحتياط. هذا كان التخريج. خب هذا الكلام فيه هو هذا، يعني الاعتراض على هذا هو يكون بهذا الشكل، هو أنه نفي الكلفة في السببية على كل حال هو يكون من جهة التكليف الواقع المشكوك، حتى إذا قلنا بالسببية. بعبارة أخرى أن وجوب الأدلة وجوب الاحتياط تثبت الكلفة والمشقة من أي جهة؟ من جهة التكليف المشكوك، لأن الغرض من إيجاب الاحتياط هو الوصول شنو؟ إلى الواقع، الوصول إلى التكليف الواقعي. الغرض من وجوب الاحتياط، إيجاب الاحتياط على المكلف، هو حتى يوصله إلى الواقع، يعني يوصله إلى التكليف الواقعي شنو؟ مشكوك. إذن إيجاب الاحتياط إنما هو من جهة التكليف الواقعي المشكوك، بمعنى أن إيجاب الاحتياط، أدلة وجوب الاحتياط، توقع العباد في الكلفة من جهة شنو؟ من جهة التكليف الواقع المشكوك. كما أن البراءة ترفع الكلفة عن العباد من جهة التكليف الواقع المشكوك، أدلة الوجوب الاحتياط تثبت الكلفة والمشقة من جهة التكليف الواقعي المشكوك. التفريق بينهما غير ممكن، يعني ما ممكن أن نقول بأنه أدلة وجوب الاحتياط تثبت الكلفة وتثبت المشقة لا من جهة التكليف الواقع المشكوك. هي قطعا تثبته من جهة التكليف الواقع المشكوك، لأن هي طريق موصل إلى الواقع، هو طريق موصل عندما يتحير المكلف ويكون الحكم الواقع التكليف الواقع مشكوك، عنده يقولوا له أنت شنو يجب عليك الاحتياط لكي تصل إلى من؟ إلى الواقع. فإذا أدلة وجوب الاحتياط توقع المكلف في الكلفة من جهة التكليف الواقع المشكوك، وهذا ينافيها ماذا؟ أدلة البراءة التي تنفي الكلفة وتنفي المشقة من جهة التكليف الواقعي المشكوك. فهو دائما أكو معارضة بينهما، سواء قلنا بالسببية أو قلنا شنو؟ بالموردية، على كلا التقديرين المعارضة ظاهر موجودة بينهما. فيمكن إبراز الآية الشريفة إذا تمت دلالتها على البراءة إبرازها كمعارض لأدلة وجوب الاحتياط. زين، هذا تمام الكلام في الآية الثانية التي يستدل بها على البراءة. الآية الثالثة هي قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. معنى الآية هذا والله العالم أن الله سبحانه وتعالى لا يضل قوما، لا يضل قوما بعد هدايتهم حتى يبين لهم شنو؟ ما يتقون. لا، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يبين لهم ما يتقون يعني يبين لهم ما يجتنبونه من الأفعال والتروك، يتقونه يعني يجتنبونه من الأفعال والأمور الأخرى. هذه الآية شبيهة بالآية الأولى: وما كنا معذبين حتى نبعث شنو؟ رسولا. بمعنى أن تقريب الاستدلال فيهما واحد، وحاصله أن الإضلال في الآية ما كان الله ليضل قوما، هذا الإضلال بالآية إلا تفاسير. تفسير الأول أنه يضلهم بمعنى أنه يسجلهم ضالين، يكتبون عنده شنو من الضالين. تفسير الثاني أنه لا يجعلهم ضالين، ومسجلهم عند ضالين، لا يجعلهم ضالين. تفسير الثالث أن يكون المراد بالإضلال الخذلان والحرمان من رحمة الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الخذلان والحرمان يؤدي إلى شنو؟ إلى الضلال. تفاسير ثلاثة مطروحة ليضل، إما تسجيلهم ضالين أو جعلهم ضالين أو يراد به الخذلان والحرمان المؤدي إلى الضلال. على كل تقدير، سواء نريد الأول أو الثاني أو الثالث، الآية تدل على ماذا؟ تدل على أن هذا الإضلال أريد به أحد المعنى، سواء أريد بالمعنى الأول أو الثاني أو الثالث، هذا الإضلال. طبعا هذه المعاني تنتج شنو؟ تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى العذاب والعقاب. تسجيلهم ظالمين معناه يترتب عليه العقاب، جعلهم ظالمين يترتب عليه العقاب، الحرمان والخذلان المؤدي إلى الضلال أيضا يترتب عليه العقاب. إذن هذه الأمور، إضلالهم، هذا منوط بماذا؟ منوط بالبيان، بحسب الآية منوط بالبيان. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذن الإضلال بما يستبطنه من العقاب منوط بماذا؟ منوط بالبيان، وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، قلنا بعث الرسول أخذ بيان شنو؟ أخذ كناية عن من؟ كناية عن البيان، كناية عن البيان. هذا هو قاعد يقول بأنه ماكو إضلال، وما يترتب على الإضلال من العقاب إلا بعد شنو؟ إلا بعد البيان. فيكون مفاد الآية الشريفة هو مفاد الآية الأولى المتقدمة، وهذا حتى يبين تعدى الفعل إلى المقصودين بيش باللام، حتى يبين لهم. هذا هم يضاف بأنه هذا لابد أن يكون المقصود به هو الوصول لا مجرد الصدور، لأن مجرد الصدور لا يعبر عنه بأنه يبين لهم. يبين لهم المناسب أن يكون المقصود به هو شنو؟ الوصول، مو مجرد الصدور. وهذا ينفعنا أكثر في إثبات عدم العذاب وعدم العقاب مع عدم وصول البيان، وهذا هو الذي يراد إثباته في محل الكلام، مو عدم العذاب مع عدم صدور البيان. يقولنا بأن هذا متيقن ما بي خلاف، لا أحد يخالف أنه مع عدم صدور البيان لا يوجد شنو؟ عذاب ولا يوجد عقاب، وإنما الكلام في عدم وصوله حتى مع فرض شنو؟ صدوره. هذا محل الكلام. هذه الآية تقول بأنه الآية تنيط العذاب بماذا؟ بوصوله إليهم حتى لو كان صادرا، وهذا هو المطلوب. هذه كيفية الاستدلال بالآية، ويأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.